بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أنا اليوم حاولت أن أكتب بطريقة واضحة مبيضة نتائج الدروس الماضية في التعارض بين في التعارض بين روايات معاوية بن عمار وبين رواية عمر بن يزيد. فكملت قسم من هاي المبيضة، وقسم آخر ما توفقت لتكميله، إن شاء الله غدا أكمله وأجيب لكم إياه. هذا القسم الأول اللي كملته والآن استنسخناه الحمد لله وزعنا عليكم، هذا بالنسبة إلى دلالات الثلاث لرواية معاوية بن عمار والدلالات الثلاث لرواية عمر بن يزيد. وإحنا تأملنا في طرفي التعارض كم دلالة نستطيع نستنتجها سواء بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية من روايات معاوية بن عمار، وكم دلالة نستطيع أن نستنتجها سواء بالدلالة المطابقية أو الدلالة الالتزامية من رواية عمر بن يزيد. فهنا لخصتهن ثلاث دلالات لروايات معاوية بن عمار وثلاث دلالات لرواية عمر بن يزيد. عندئذ تأملنا بين هذه الدلالات الثلاثة وهذه الدلالات الثلاثة لنجد بأنه في كم مورد أكو تعارض بين هذه الدلالات، فوجدنا أنه أربع موارد للتعارض موجود. مورد التعارض الأول تعارض بين الدلالة الأولى لرواية معاوية بن عمار والدلالة الثانية لرواية عمر بن يزيد، والتعارض الثاني هو التعارض بين الدلالة الثانية لرواية معاوية بن عمار والدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد، والتعارض الثالث التعارض بين الدلالة الثالثة لروايات معاوية بن عمار والدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد. هذا الدلالة الثالثة بها ابتلاء بتعارضين، الدلالة الأولى والدلالة الثانية من دلالات روايات معاوية بن عمار، كل واحدة منهما لم تبتلئ إلا بتعارض واحد من دلالات رواية عمر بن يزيد، ولكن الدلالة الثالثة من دلالات رواية معاوية بن عمار ابتلت بموردين للتعارض من دلالات رواية عمر بن يزيد، ولهذا صارت موارد التعارض أربعة، رغم أن الدلالات في كل واحد من الطرفين من طرفي التعارض ثلاث دلالات، ولكن التعارضات صارت موارد التعارض صارت أربعة بسبب أنه الدلالة الثالثة من دلالات معاوية بن من دلالات روايات معاوية بن عمار هم ابتلت بالتعارض مع الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد، وهم ابتلت بالتعارض بالدلالة الثالثة لرواية عمر بن يزيد، ولهذا صارت موارد التعارض بين هذه الدلالات أربع موارد للتعارض. بالنسبة إلى علاج موارد التعارض، قلنا بأنه في بعضها نخصص روايات عمر بن روايات معاوية بن عمار بمورد افتراقها، ونعمل برواية عمر بن يزيد هم في مادة افتراقها وهم في مادة الاجتماع، فمادة الاجتماع ندخلها نعطيها حكم المستفاد من عمر بن يزيد، من رواية عمر بن يزيد. وهذا ما صنعناه في التعارض الأول والثاني، في المورد الأول والثاني للتعارض حملنا روايات معاوية بن عمار على مادة افتراقها، وعملنا برواية عمر بن يزيد في مادة افتراقها ومادة الاجتماع. وأما في المورد الثالث للتعارض فبالعكس، في المورد الثالث للتعارض حملنا رواية عمر بن يزيد على مادة افتراقها، وأما رواية بل أما روايات معاوية بن عمار فعملنا بها في مادة افتراقها ومادة الاجتماع. وفي المورد الرابع للتعارض حملنا كل من الطرفين على مادة افتراقه، وفي مادة الاجتماع حملنا الدليل الإلزامي على الاستحباب. طبعا حمل الدليل الإلزامي على الاستحباب على كلام في موضعه في بحث التعارض، من أنه عندما يقع تعارض بين دليل إلزامي ودليل ترخيصي، فشنو الموقف؟ خب المشهور قالوا بأنه نحمل الدليل الإلزامي على الاستحباب، ولكن هل هذا يبتني على نظرية كون الوجوب مستفادا من الإطلاق؟ وأكو بحث في تفسير الفرق بين الوجوب والاستحباب. هناك نظرية تقول بأنه النسبة بين الاستحباب والوجوب نسبة الإطلاق والتقييد، المستحب الواجب مطلق بالنسبة إلى الاستحباب، الاستحباب أكثر تقييدا. فإذا قيدنا الدليل الدال على الوجوب، عليكم السلام ورحمة الله، فننتهي إلى الاستحباب. بل قالوا بأنه للاستحباب قيد زائد،
الشيء من جنسه،
أي شدة الشيء من جنسه، ولكنه خفة الشيء وضعفه ليس من جنسه. فالاستحباب يحتاج إلى قيد زائد، أما الوجوب بل فلا يحتاج إلى قيد زائد. فإذا قيدنا الدليل الدال على الوجوب بل استفدنا الاستحباب. هاي نظرية موجودة هسه، إما بلغة أنه شدة الشيء من سنخه، أو بلغة أخرى هم أكو في النظرية أخرى نفس النتيجة، تؤدي إلى نفس النتيجة. أو أن هذا هل يبتني على أن الوجوب مركب من طلب وترخيص في الترك، أو لا، أن الوجوب طلب شديد مو مركب من الطلب جامع الطلب وعدم الترخيص في الترك. هذه الفكرة تبتني على خلفياتها. إجمالا المشهور قالوا بأنه إذا وقع التعارض بين دليل ترخيصي ودليل إلزامي قدمنا الدليل الترخيصي ونحمل الدليل الإلزامي على الاستحباب. وبحسب المباني في خلفيات هذه الفكرة قد واحد ينتهي إلى أنه الوجوب يسقط ولكن الاستحباب هم لا يثبت، فقط يسقط حجية، تسقط حجية ظهور الدليل في الوجوب، أما إثبات الاستحباب يحتاج إلى دليل. هذا فيما إذا أنكرنا كون النسبة بين الوجوب والاستحباب نسبة الإطلاق والتقييد. قد واحد ينتهي إلى هذا الأمر، ينتهي إلى أنه صحيح أنه لا بد وأن نقدم الدليل الترخيصي على الدليل الإلزامي، فتسقط حجية ظهور الدليل الإلزامي في الإلزام. وبعد ذلك شنو النتيجة؟ إباحة لو استحباب ما ندري، لا يثبت شيء، إجمالا يسقط الوجوب. فمثلا عندئذ هذا الدليل الدال على الترخيص يكون حجة، يبقى حجة، ولو على أساس أقوائية الدلالة. هم أكو كلام حول أنه شنو السبب في تقديم الدليل الترخيصي على الدليل الإلزامي، السبب في ذلك هل هو التقييد بناء على من يرى بأن الفرق بين الوجوب والاستحباب فرق الإطلاق والتقييد، أو أن سبب التقديم هو أقوائية الظهور، فظهور الوجوبي يسقط حجيته على أساس الأقوائية حتى وإن لم يثبت الاستحباب. فإحنا ما نريد الآن ندخل في هل أبحاث والتفاصيل، ولكن إجمالا حسب رأي المشهور لازم يحمل على الاستحباب، وإذا ناقشنا في هذا الرأي لا أقل من أنه الوجوب يسقط، يسقط عن الحجية طبعا، مو أنه نقطع بنفيه لا، وإنما الظهور في الوجوب في خصوصية الوجوب حجيته تسقط، وإن لم يثبت الاستحباب. فهنا عندما نقول بأنه نحمل على الاستحباب هذا على رأي المشهور، وأما نحن شنو رأينا هذا في بحثه لا بد وأن نبحث في بحث هالمباني الخلفية، هم بحث الفرق بين الوجوب والاستحباب لابد وأن يبحث ونشوف شنو ونصل إلى أي نتيجة، وهم البحث في أنه هذا على أساس أقوائية الظهور أو على أساس التقييد. على كل حال فهذه أبحاث في محلها لابد وأن تبحث. الآن عندما نقول بأنه في هذا المورد الرابع للتعارض نقدم في مادة الاجتماع نحمل الدليل الإلزامي على الاستحباب بهذا المعنى الإجمالي من أنه لو صح رأي المشهور فيحمل على الاستحباب، وإلا فلا أقل أن الوجوب يسقط عن الحجية، ويبقى أنه هل يثبت الاستحباب أو لا هذا بعد نسكت عنه مثلا، ولا أقل من سقوط الوجوب. خب بعد هذا صرنا نوضح بالتفصيل نتائج هالعلاجات، علاج التعارض في هذه الموارد الأربعة، وهذا هم أنا بيضت على أساس هم أستنسخ لكم إياه، ولكن ما استطعت أكمل، الوقت ضايقني وما اكتمل، ولكن إجمالا نتائج العلاج التعارض في التعارض الأول نتيجتان، نتيجة اختصاص روايات معاوية بن عمار بمادة افتراقها، والنتيجة من تذكر قبل الخروج من مكة وقبل مضي أيام التشريق، هذه مادة افتراقي بلي روايات معاوية بن عمار في هذا التعارض الأول، بلحاظ هذا التعارض الأول مادة الافتراق هذه من تذكر قبل الخروج من مكة وقبل مضي أيام التشريق معا، هذا نعمل في ذلك ب روايات معاوية بن عمار فنقول بوجوب القضاء عليه في نفس تلك السنة. والنتيجة الثانية لعلاج هذا التعارض الأول أننا نعمل في مادة افتراق بل رواية عمر بن يزيد، وفي مادة الاجتماع بينهما نعمل بمقتضى رواية عمر بن يزيد، وذلك من تذكر بعد أيام التشريق تارة قبل الخروج من مكة وتارة بعد الخروج من مكة، واحد من عدها مادة افتراق عمر بن يزيد، واحد مادة الاجتماع. فمن تذكر بعد أيام التشريق سواء قبل الخروج من مكة أو بعد الخروج منها لم يجب عليه القضاء في تلك السنة. هذا عملا برواية عمر بن يزيد في مادة افتراقها وفي مادة الاجتماع. هاتان نتيجتان لعلاج التعارض الأول. وأما نتائج بل نتائج علاج التعارض الثاني، في التعارض الثاني أيضا قلنا بأننا بل نخصص روايات معاوية بن عمار بمادة افتراقها، وأما مادة الاجتماع فنعمل بها فنعمل فيها برواية عمر بن يزيد. فأيضا نقول النتيجة الأولى من تذكر قبل الخروج من مكة وقبل مضي أيام التشريق، الموضوع نفس الموضوع السابق، ولكن الحكم هنا نقول لا يجب عليه القضاء في السنة القادمة. من تذكر قبل الخروج من مكة وقبل مضي أيام التشريق لا يجب عليه القضاء في السنة القادمة. هذا عملا بروايات معاوية بن عمار في مادة افتراقها. والنتيجة الثانية أن من تذكر بعد أيام التشريق سواء قبل الخروج من مكة أو بعد الخروج منها، لاحظوا هذا هم مادة افتراق عمر بن يزيد ومادة الاجتماع. من تذكر بعد أيام التشريق سواء قبل الخروج من مكة أو بعد الخروج منها وجب عليه القضاء في السنة القادمة، لا في هذه السنة بل في السنة القادمة، عملا برواية عمر بن يزيد في مادة افتراقها وفي مادة الاجتماع. خب، مقتضى علاج هذا التعارض، هاتان النتيجتان لو كنا نحن مع هذا التعارض الثاني لآمنا بهما، ولكن النتيجة الثانية من نتيجتي علاج هذا التعارض الثاني كانت مبتلات بتعارض آخر. ألم نقل بأنه بعض دلالات معاوية من روايات معاوية بن عمار لم تبتلئ إلا بتعارض واحد، ولكن بعض الدلالات ابتلى بتعارضين. ففي المورد الذي في الموارد التي لا توجد إلا تعارض واحد، هذا بعد ما راح يختلف نتيجة العلاج مع نتيجة علاج آخر. يعني نحن نجد بأنه نتائج العلاج التي نضعها بين أيدينا، نضعها نصف عيننا، نجد بأنه جملة من نتائج العلاج فيما بينها ماكو تنافي، ماكو اختلاف، ولكن في موردين نجد بأنه اكو تنافي بين نتائج العلاج، علاج هذه التعارضات. والسبب في ذلك أنه في الدلالات التي لم تبتلئ إلا بتعارض واحد، فهذا في نتائج العلاج ما راح يصير تفاوت، ماكو موجب للتفاوت النتائج ما دام أنه ابتلى بتعارض واحد، والتعارض الواحد عالجناه وأعطينا نتائج التعارض. ولكن في الموارد التي ابتلت بتعارضين، في هذه الموارد النتيجة التي نحصل عليها في علاج أحد التعارضين قد ندخل في تقييد جديد لأجل علاج تعارضه مع المعارض الآخر، لأجل تعارضه مع أحد معارضيه نعمل بإطلاقه مثلا، ولكن لأجل علاج تعارضه مع المعارض الآخر نضطر أن نقيده، فيصير تفاوت بين نتيجة علاج تعارضه الأول مع نتيجة علاج تعارضه الثاني. هذا الشيء حصل عندنا في موردين، وذلك لأنه قلنا إنه الابتلاء بالتعارض بتعارضين حصل في مورد من الدلالة من دلالات الدلالة الثالثة من دلالات روايات معاوية بن عمار، مع دلالتين من دلالات رواية عمر بن يزيد. الدلالة الثالثة من دلالات روايات معاوية بن عمار ابتلت بالتعارض مع الدلالة الأولى والدلالة الثالثة. زين، من دلالات الدلالة الأولى والدلالة الثالثة من دلالات رواية عمر بن يزيد. ولهذا عندما نأتي إلى علاج التعارض الثاني، التعارض الثاني بين من ومن؟ التعارض الثاني قلنا بين الدلالة الثانية لروايات معاوية بن عمار والدلالة الأولى من دلالات رواية عمر بن يزيد. الدلالة الأولى من دلالات رواية عمر بن يزيد كانت مبتلات بتعارضين، الدلالة الأولى كانت مبتلات بتعارضين، لأنه من ناحية بل الدلالة الأولى من روايات من رواية عمر بن يزيد من ناحية وقعت طرفا للتعارض مع الدلالة الثانية، وهذا هو ما سميناه بالتعارض الثاني. والتعارض الثالث كان بين من ومن؟ التعارض الثالث كان بين دلالة الثالثة لرواية معاوية بن عمار مع الدلالة الأولى لدلالات عمر بن يزيد. يعني هاي الدلالة الأولى من دلالات رواية عمر بن يزيد هم دخل في طرفا للتعارض في التعارض الثاني، وهم دخل طرفا للتعارض في التعارض الثالث. انتوا الآن لاحظوا هاي الورقة اللي استنسخ لكم إياه، موارد التعارض بين هذه الدلالات. ثانيا من موارد التعارض بين هذه الدلالات، ثانيا التعارض بين الدلالة الثانية لروايات معاوية بن عمار والدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد. هذا مورد الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد ابتلى بتعارض صار طرفا للتعارض. وفي التعارض الثالث أيضا، التعارض الثالث بين من ومن؟ بين الدلالة الثالثة لرواية معاوية بن عمار والدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد. إذن عمر بن يزيد، إذن الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد وقع طرفا للتعارض الثاني، ووقع أيضا طرفا للتعارض الثالث. عند معالجة التعارض الثاني احنا دلالة عمر بن يزيد ما جسناها، عملنا بها في مادة افتراقها ومادة الاجتماع. الآن قلنا بأنه في علاج التعارض الثاني نتيجتان. النتيجة الأولى العمل بمقتضى روايات معاوية بن عمار في مادة افتراقها، والنتيجة الثانية العمل بمقتضى رواية عمر بن يزيد في مادة افتراقها ومادة الاجتماع. يعني أنه في هذا التعارض الثاني قدمنا رواية عمر بن يزيد على رواية على روايات معاوية بن عمار، فعملنا في هذا التعارض الثاني، في علاج هذا التعارض الثاني، عملنا برواية معاوية بن عمار هم في مادة افتراقها هم في مادة الاجتماع. مادة الاجتماع انطناها علما، انطناها لرواية عمر بن يزيد بلحاظ هذا التعارض الثاني. ولكن بلحاظ التعارض الثالث قيدنا دلالة رواية عمر بن يزيد وجعلناها خاصة بمادة افتراقها. ولهذا نحن الآن عندما نقول في التعارض الثاني أنه مقتضى علاج التعارض الثاني النتيجة الثانية من نتيجتي علاج التعارض الثاني أن من تذكر بعد أيام التشريق سواء قبل الخروج من مكة أو بعد الخروج منها وجب عليه القضاء في السنة القادمة. هاي النتيجة الثانية لعلاج التعارض الثاني. هاي النتيجة راح نغيرها عندما نصل إلى علاج التعارض الثاني، عندما نصل إلى علاج التعارض الثالث، لأنه في علاج التعارض الثالث راح نجعل رواية عمر بن يزيد خاصة بمادة افتراقها. فالنتيجة الأولى من نتيجتي علاج التعارض الثالث نرفع فيه اليد عن النتيجة الثانية من نتائج التعارض علاج التعارض الثاني التعارض الثاني. ولهذا نجد تفاوت بين نتيجة النتيجة الثانية للتعارض الثاني لعلاج التعارض الثاني والنتيجة الأولى من نتيجتي علاج التعارض الثالث. سبب هذا التفاوت هو ما قلته بأنه بل الدلالة الأولى من دلالات رواية عمر بن يزيد وقعت طرفا لتعارضين، وهم وقعت طرفا للتعارض في التعارض الثاني، وهم وقعت طرفا للتعارض في التعارض الثالث. في التعارض الثاني بل ما قيدنا دلالة عمر بن يزيد، رواية عمر بن يزيد ما قيدناها في علاج التعارض الثاني ما قيدناها، فأصبحت دلالة رواية عمر بن عزيز هي بإطلاقها الشاملة لمادة افتراقها ومادة الاجتماع هي النتيجة الثانية من نتيجتي علاج التعارض الثاني، لأننا ما قيدناها في علاج التعارض الثاني، ولكن في علاج التعارض الثالث قيدناها بمادة افتراقها. فقلنا شنو النتيجة الأولى لعلاج التعارض الثالث؟ أن من تذكر بعد أيام التشريق، هنا بعد ما نقول سواء كان قبل الخروج أو بعد الخروج من مكة، بل نخصص بقبل الخروج من مكة، أن من تذكر بعد أيام التشريق وقبل الخروج من مكة وجب عليه القضاء في السنة القادمة عملا برواية عمر بن يزيد في مادة افتراقها. فإذن لنأخذ على الإطلاق بأنه بعد أيام التشريق لا بد من القضاء في السنة القادمة سواء قبل الخروج من مكة أو بعد الخروج من مكة، وإن كان هذا هو ظاهر النتيجة الثانية لعلاج التعارض الثاني، ولكن نرفع اليد عن ذلك عندما نصل إلى نتيجة العلاج التعارض الثالث. ففي نتيجة علاج التعارض الثالث نقول أن النتيجة الأولى أن من تذكر بعد أيام التشريق وقبل الخروج من مكة بالذات هنا وجب عليه القضاء في السنة القادمة عملا برواية عمر بن يزيد في مادة افتراقها، وأما في مادة الأخرى فنعمل برواية روايات عمر بن معاوية بن عمار. وإذن في النتائج النهائية هذا يؤثر في النتائج النهائية التي سنبحثها إن شاء الله. زين، فنقول أنه نتائج الجمع في التعار، نتائج العلاج في التعارض الثالث، النتيجة الأولى أن من تذكر بعد أيام التشريق وقبل الخروج من مكة وجب عليه القضاء في السنة القادمة عملا برواية عمر بن يزيد في مادة افتراقها، وثانيا النتيجة الثانية للجمع في لعلاج التعارض الثالث أن من تذكر بعد الخروج من مكة سواء قبل مضي أيام التشريق أو بعد مضيها، من تذكر بعد الخروج من مكة سواء قبل مضي أيام التشريق أو بعد مضيها لم يجب عليه شيء عملا بروايات معاوية بن عمار في مادة افتراقها ومادة الاجتماع. هنا هم أيضا هذا في الحقيقة وقع في تعارضين، في طرفا لتعارضين، من تذكر بعد الخروج من مكة سواء قبل مضي أيام التشريق أو بعد مضيها، هذه كانت إحدى دلالات روايات معاوية بن عمار. لاحظوا هذه يا دلالة من دلالات الدلالة الثالثة، من تذكر بعد الخروج من مكة سواء قبل مضي أيام التشريق أو بعد مضيها لم يكن عليه شيء لا في نفس تلك السنة ولا في السنة القادمة. خب، هذه الدلالة قلنا بأنها وقعت طرفا للتعارض مع اثنين من دلالات عمر بن يزيد. أولا وقعت طرفا للتعارض مع الدلالة الأولى. خب، هنا عند وقوع طرفا للتعارض مع الدلالة الأولى من دلالات الروايات مع عمر بن يزيد، هنا بلي ماذا نصنع؟ قلنا بأنه نعمل بإطلاق روايات عمر بن يزيد من قيده، يعني مورد الاجتماع نمضي علما، نمضي لمورد مادة الاجتماع، مادة الاجتماع نعطيها علما، نعطيها لروايات معاوية بن عمار في هذا التعارض الثالث، مورد مادة الاجتماع نعطيها لروايات معاوية بن عمار، فتكون النتيجة أن من تذكر بعد الخروج من مكة سواء قبل مضي أيام التشريق أو بعد مضيها لم يجب عليه شيء، ولكن من يجي نفس هذه الدلالة من تجي إلى التعارض الرابع من هذه التعارضات، يعني تعارض هذه الدلالة مع الدلالة الثالثة من دلالات عمر بن يزيد، من دلالة رواية عمر بن يزيد، نقول هناك شنو؟ نقول بأنه في مادة الاجتماع نحمل على الاستحباب، نحمل على الاستحباب، فلا نعمل لا ب رواية بل معاوية بن عمار، روايات معاوية بن عمار، ولا برواية عمر بن يزيد. كل من الطرفين نخصصها بمادة افتراقها، وأما في مادة الاجتماع فنتنازل من الدليل الإلزامي إلى الاستحباب. فهنا هم أيضا نجد تفاوت، هذا سبب أننا نجد تفاوت بين نتيجة هذه النتيجة الثانية لعلاج التعارض الثالث مع النتيجة الثالثة لعلاج التعارض الرابع، لأنه في نتيجة الثانية لعلاج التعارض الثالث نقول من تذكر بعد الخروج من مكة سواء قبل مضي أيام التشريق أو بعد مضيها لم يجب عليه شيء، لا في هذه السنة ولا في السنة القادمة. بينما في النتيجة الثالثة من نتائج التعارض الرابع نقول أن من تذكر بعد الخروج من مكة وفي أيام التشريق، لا سواء في أيام التشريق أو بعد أيام التشريق، بل في خصوص قبل مضي أيام التشريق استحب له القضاء في نفس تلك السنة، حملا لرواية عمر بن يزيد على الاستحباب في مادة الاجتماع. فإذا السبب في هذين التفاوتين، أولا تفاوت نتيجة النتيجة الثانية لعلاج التعارض الثاني يتفاوت مع النتيجة الأولى لعلاج التعارض الثالث، هذا التفاوت بينهما ناشئ مما قلت من أنه بل وقع طرفا لتعارضين، وكذلك التفاوت بين النتيجة الثانية لنتائج التعارض الثالث، علاج التعارض الثالث، مع النتيجة الثالثة من نتائج علاج التعارض الرابع. هذا التفاوت أيضا ينشأ من وقوع هذه الدلالة طرفا لتعارضين، وإن شاء الله هذا هم راح نكمل استنساخه، وغدا نوزعه عليكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.